السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمدٍ وآل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء في العهد الذي وجهه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لمالك الأشتر حينما ولاه مصر، قال عليه السلام في مقدمة ذلك العهد: هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. ونحن نستقبل ذكرى ميلاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فإن علينا أن نقرأ ما يهتم به أمير المؤمنين وما يشغل بال أمير المؤمنين عليه السلام. ومن تجليات ذلك حينما نريد أن نقرأ هذا الأمر، هذا العهد المبارك الرائع الذي كتبه لمالك الأشتر. في هذا العهد يتحدث الإمام عما يشغل باله وعما يريد أن يكون وأن يتحقق في حياة الناس. وحينما نقرأ هذا العهد فإن علينا أن نقرأه من زاويتين: من زاوية أنه يشير إلى معالم الحكم في الإسلام وكيف ينبغي أن تسير أمور الأمة وأمور المجتمع الإسلامي من قبل المتولين على هذه الأمور، هذا من زاوية. ومن هذه الزاوية فإننا نجد في هذا العهد أفقا متقدما عما تطرحه القوانين والدساتير الوضعية، مع أن فيها تراكم خبرات الإنسان وتجربته، لكن أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن كل ذلك من خلال ما عرفه من رسالة الله ووحيه، ومن خلال علمه المميز الخاص الذي تدل الروايات والأحاديث على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد اختص علي بن أبي طالب بالكثير من معارفه وعلومه، وكما ورد عنه عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. وكما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا من الزاوية الأولى. من الزاوية الثانية، ينبغي أن نقرأ هذا العهد بعقلية الإنسان المسلم المؤمن الذي يكون همومه، والذي يصنع ما يشغل باله. أنا كإنسان متدين، كإنسان مؤمن، إن شاء الله في ماذا يجب أن أفكر؟ بأي اتجاه ينبغي أن أفكر وأن أشغل ذهني وفكري؟ هذا العهد ينبغي أن نقرأه من خلال هاتين الزاويتين. ذلك أن بعض المتدينين قد يجدون أنهم بصفتهم متدينين ينبغي أن ينشغلوا بالجانب العقدي أو بالجانب الأخلاقي والعبادي، فنحن يهمنا هذا الجانب، كما أن بعض المدارس الإسلامية تعطي الأولوية لا أقل في طرحها النظري لموضوع العقيدة، أهم شيء هو العقيدة، وأن نهتم بموضوع العقيدة والعقيدة الصحيحة وما يجب أن تكون عليه العقيدة وما أشبه. والبعض من المتدينين باله غالبا مشغول بجانب العبادات والالتزام بالأحكام الإسلامية الفقهية، فينزعج حينما يجد مخالفة لها ويهتم بالعمل من أجلها. بالطبع فإن الاهتمام بنشر العقيدة الإسلامية وحماية العقيدة الإسلامية ونشر الأحكام الشرعية والعمل على منع المخالفات للشرع هذا شيء أساس ينبغي أن يهتم به الإنسان المسلم، ولكن ذلك جزء من مشروع وليس هو المشروع. المشروع الذي ينبغي أن يهتم به الإنسان المسلم هو استحضار أهداف الدين وأهداف الشريعة في المجتمع. ماذا يريد الدين في الحياة؟ وإلى ماذا تهدف الشريعة؟ هل أن الدين يريد إيجاد مجتمع يعرفون تفاصيل العقائد وتفريعاتها ويحفظون النصوص والنقول حولها ويحذرون ويبالغون في الحذر من أي شيء قد يمس بها، وكذلك بالنسبة للأحكام الفقهية، ثم لا يهم بعد ذلك كيف يعيشون وكيف يديرون شؤونهم وكيف هي أوضاع بلادهم وكيف هو مستواهم الاقتصادي وحالتهم السياسية ووضعهم الاجتماعي؟ هذا ليس مهمة. المهم عقيدة تكون زينة وصلاة وعبادات يؤديها بشكل زين. إذا كان متخلفا فقيرا بائسا حياته سيئة أوضاعه السياسية الاجتماعية الاقتصادية هذا ليس أمرا مهما. البعض قد يفكر بهذه الطريقة، لكننا حينما نقرأ الدين في عمقه وجوهره وحينما نرى مثل هذا العهد الذي وجهه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لواليه على مصر، نرى أن الإمام يستحضر هموما أكبر وأعظم وأشمل. الإمام لم يوصي مالك الأشتر بالأمور التي ترتبط بالعقيدة والعبادة فقط، هناك فقرات في هذا العهد تشير إلى هذا الجانب، إلى تقوى الله، إلى الالتزام بأوامر الله، هناك ما يشير إلى هذا الأمر، لكن الإمام خصص المساحة الواسعة في هذا العهد حول التنمية، تنمية هذا المجتمع وتنمية هذا البلد. الآن هناك مصطلح عالمي يعبرون عن التنمية البشرية، كيف يعيش المجتمع، كيف يعيش المواطنون في حالة نمو وتنمية يكون فيها رعاية لوضعهم الصحي، وتفتح أمامهم الآفاق للتقدم العلمي، ويعيشون الكرامة كبشر لهم كرامتهم وحقوقهم، يعيشون حالة الحريات، حالة المشاركة في إدارة شؤونهم، يكونون في وضع اقتصادي متقدم. تنمية البشرية. نحن كمتدينين هل يهمنا هذا الأمر أو أن هذا خارج اهتماماتنا، آخر ما يشغل بالنا؟ ضمن الدين الموروث عندنا والسائد عندنا لا شأن لنا في هذا الأمر، ولذلك تجد المساحة التقليدية عند المتدينين أنهم لا شأن لهم بهذه الأمور. الطلاب وجدوا مقاعد في الجامعات أو لم يجدوا، أنا ما شغلي في هذا الأمر. صار في تقدم في الدراسات العليا في المجتمع أو ما صار في تقدم؟ صار عندنا تجار ورجال أعمال وأثرياء كبار أو ما صار؟ حركة اقتصادية قوية في المجتمع تحصل أو لا تحصل؟ نشاط ثقافي وإعلامي يكون؟ هذا مو شغلنا احنا. احنا شغلنا الناس شنو عقيدتهم في الله تعالى، في الآخرة، وفي بعض الأحيان تجد تفاصيل ماذا يجري في عالم البرزخ، ماذا يجري في الجنة، ماذا يجري في النار، تفاصيل حول هذه الأمور. لكن ماذا يدور في أمور حياتك الآن، كيف تعيش الآن، هذا لا يهمنا، هذا مو شغلنا. عند المقارنة بين هذا التفكير وبين ما نقرأه من تعاليم الإسلام ومن هذا العهد الذي وجهه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لمالك الأشتر، ندرك المسافة بين هذا الفهم للإسلام وبين ما يطرحه أمير المؤمنين عليه السلام. وكمثال حاضر رأيناه وشاهده الجميع، حينما تصل أي حكومة مثلا في أوروبا إلى الحكم، حكومة جديدة تصل في بريطانيا أو في فرنسا، تجد عندها برنامج لأوضاع الناس الاقتصادية الاجتماعية السياسية العسكرية في بلادها، ونجد بعض الجهات الدينية كما حصل في أفغانستان حينما وصل الطالبان إلى الحكم، رأينا كيف الاهتمامات التي كانت عندهم. ولعل كثيرا من المتدينين تحكمهم نفس العقلية من مختلف المذاهب، هذا عقلية إذا أصبحت الأمور بيده، إذا أصبحت الإمكانات بيده يفكر في هذه الأمور، يفكر في هذه القضايا. أمير المؤمنين عليه السلام في عهده الذي يوجهه لمالك الأشتر حين ولاه مصر يذكر هذه العناوين: جباية خراجها. الخراج هي حسب المصطلح الضرائب، تشمل الأخماس والزكوات وما تضعه الدولة على بعض الأراضي وما يكون على أهل الذمة من جزية، كل الأشياء التي تجمعها الدولة من الناس الضرائب الاقتصادية، هذا يقال له الخراج. جباية خراجها وجهاد عدوها، الدفاع عن هذا البلد. بعد واستصلاح أهلها، أهل البلد أمورهم تكون صالحة في جوانبهم التعليمية والصحية والثقافية، استصلاح وضع المواطنين، يعني وجود خطط في مختلف المجالات لصالح أوضاع المواطنين وعمارة بلادها. الإمام عليه السلام يجعل هذا عنوان أساس، كيف تعمر البلاد، كيف تستثمر خيرات البلاد، كيف تصبح الإنتاجية متقدمة في البلاد. وفقرات هذا العهد فيها حديث عن التنمية في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الصناعي، في مختلف المجالات. وينبغي للإنسان أن يطلع على هذا العهد وأن يقرأه، ينبغي أن يكون محل دراسة. والجميل أن فقرات هذا العهد أيضا واضحة، لا تحتاج إلى كثير من التفسير حتى يعرف الإنسان معاني الكلمات فيها. نشير إلى بعض الفقرات. الإمام عليه السلام يقول: واعلم أن الرعية طبقات، لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض. مجتمع طبقات وشرائح، وينبغي أن تكون الحالة العامة لكل الطبقات حالة جيدة، أن لا يكون هناك تجاهل ولا إهمال لأي شريحة أو لأي طبقة من الطبقات. فمنها جنود الله، يعني الطبقة العسكرية، ومنها كتاب العامة والخاصة، ومنها قضاة العدل، ومنها عمال الإنصاف والرفق، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة. ثم يتحدث الإمام عن كل طبقة من هذه الطبقات. مثلا حول الخراج يقول: وتفقد أمر الخراج، الضرائب اللي تأخذها، بما يصلح أهله. الهمة مو أن تأخذ الضريبة، المهم أن تجعل الفرصة أمام هؤلاء المزارعين والصناع والتجار، كيف تترتب أمورهم، كيف تتقدم زراعتهم وصناعتهم وتجارتهم. ليس المسألة مسألة كم تأخذ الدولة من الضرائب من الناس، كم تأخذ من الخراج، وإنما ما هي برامج الدولة لإصلاح وتنمية هذه القطاعات. وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، أهل الخراج، تجار، المزارعون، العمال، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم. إذا ضعفت طبقة التجار هذا مضر على الوضع الاقتصادي، إذا ضعفت طبقة الصناع، طبقة المزارعين، وهكذا أي طبقة من الطبقات. ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. فكر في التنمية، مو تفكر في الضريبة اللي تأخذها، اهتم كيف تنمي هذه القطاعات ومصادر الدخل والموارد الاقتصادية في المجتمع. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. ويتحدث الإمام في فقرة أخرى عن التجار: ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم فامنع من الاحتكار. بعد فقرات في هذا السياق يقول: فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه. وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع. وهكذا يتحدث الإمام عن كل طبقة من الطبقات حتى يوضح لنا أن الإنسان المتدين ينبغي أن يحمل هم التنمية البشرية، التنمية الإنسانية في وطنه ومجتمعه، وليس فقط أن يحمل هم الجانب العقدي أو الجانب العبادي، لأن الجانب العقدي والعبادي إنما هو مطلوب من الناس لتصلح حياتهم في الدارين، الدنيا والآخرة. ويتحدث الإمام في العهد أيضا عن الطبقة السفلى، يعني من حيث الوضع المادي ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنة، يعني أصحاب الأمراض المزمنة. تفقد أمور من لا يصل إليك منهم، لا تنتظر الفقير هو يجي يتحدث عن فقره، أنت تبحث عن مساحات الفقر في المجتمع، أنت تبحث عن أهل الحاجة في المجتمع. وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم، ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال. عادة الناس ما يهتموا بشكل عام بأوضاع هؤلاء الفقراء والمحتاجين، لا ينظرون إليهم نظرة اهتمام، أنت تفقد أمورهم. ففرغ لأولئك ثقتك، أوثق الناس عندك خليه معني بأمور الفقراء والمحتاجين. ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع. الخشية يعني شنو؟ يخشى الله. ما دام يخشى الله ما يتجاهل حاجة المحتاج. والتواضع، يتعامل مع الفقراء بتواضع وليس بترفع وتعالي باعتبار أنه يعطيهم أو عبره يصل إليهم شيء. ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم. لازم في جهات من أهل الثقة ترفع تقارير للحاكم لأهل المسؤولية عن مواقع الحاجة والفقر في أوساط الناس. وهكذا أيها الأحبة، حينما نلتقي بمثل هذه المناسبات الكريمة العطرة، فإن علينا أن نجدد العهد بخط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبنهجه ومبادئه وتعاليمه التي هي تعاليم الإسلام الحق والصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على محبته وولايته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع من مستوى المجتمعات الإسلامية لتكون في مستوى ما أراده الإسلام لها من الرفعة والرقي والتقدم. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أبلغ الحديث وأصدق الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وأفضل رسلك خاتم النبيين وسيد الخلق أجمعين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وصل على أخيه وابن عمه ووصيه أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب، وعلى البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى الأئمة من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية، واجعلنا من الثابتين على محبتهم وولايتهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في الأيام الماضية كان هناك حدث يستحق التعليق، هي الانتخابات التي حصلت في تركيا. تركيا هذا البلد الذي كان في يوم من الأيام عاصمة الدولة الإسلامية، وكانت هناك الخلافة العثمانية، وكانت مظلة للمسلمين ورمزا لوحدتهم. بالطبع سلاطين بني عثمان أساءوا التصرف وانحرفوا عن منهج الإسلام في كثير من المجالات. هذه الأخطاء التي ارتكبوها أعطت الفرصة سانحة للأعداء من الخارج وللمغرضين من داخل الأمة لإسقاط هذه الخلافة، لتصبح الأمة بعد ذلك مفرقة ممزقة دويلات وإمارات. طبعا كانت هناك مبررات وأسباب طبيعية لسنا الآن بصدد الحديث عنها والبحث حولها، كتب حولها وبحث حولها، كيف كانوا يمارسون الظلم والحيف. كانت هناك بعض نقاط القوة، لكن في الغالب كانت هناك نقاط ضعف جعلت الأمة تعيش في ذيل قافلة العالم، وأصبحت تسمى الرجل المريض، حالة متخلفة متأخرة في المجال الاقتصادي والسياسي والعسكري والاجتماعي. لكل هذه العوامل سقطت تلك الخلافة العثمانية، وقامت في تركيا دولة علمانية تحارب الدين. يقسمون العلمانية إلى نوعين، هناك علمانية كأكثر دول أوروبا تكون الدولة محايدة تجاه الدين، الدولة لا تتبنى تطبيق الدين لكن لا تحارب الدين، تترك الدين شأنا خاصا للناس، هذه علمانية محايدة، وهي التي حصلت في أغلب البلدان الأوروبية وفي أمريكا وفي مختلف المناطق. علمانية في الغالب محايدة، لا تتدخل في الأمور الدينية، هي لا تتبنى الدين في سياستها ومناهجها، لكنها لا تحارب الدين، تتركه كشأن شخصي للناس في الغالب. في بلاد المسلمين حصلت هناك حكومات علمانية، لكنها في الغالب لم تكن محايدة تجاه الدين، كانت محاربة للدين، حتى لم يتركوا الجوانب الشخصية للناس في التزامهم بالدين. امرأة تريد أن تتحجب، ماذا عليكم منها؟ اعتبروا هذا الأمر كما هو في حقيقته، مجال من مجالات الحرية الشخصية. إنسان يريد أن يربي لحيته، إنسان يريد أن يلبس بالطريقة التي تعجبه، أن يتكلم بالحروف واللغة التي تعجبه، جاءت العلمانية المنحازة المتطرفة وبدأت في تركيا، أتاتورك ومن جاء بعده، وكانت تحارب مظاهر الدين، تحارب مظاهر الإسلام. الحجاب ممنوع، استخدام الحروف العربية ممنوع، المظاهر الإسلامية بشكل عام ما أمكنهم أن يمنعوه منعوه. واستمرت هذه السياسة العلمانية، يحكمها الجيش والعسكر في تركيا، وفي أي لحظة من اللحظات نمت قوة إسلامية سياسية، كان العسكر والجيش لها بالمرصاد، يعملوا انقلاب عسكري، يعتقلون قادتها، يفعلون ما يفعلون. لسنا الآن بصدد التحدث عن التاريخ الحديث لتركيا وعن الصراع بين العسكر وبين الحركات الإسلامية، لكن نريد أن نشير إلى بعض النقاط. النقطة الأولى أن الناس المسلمين في أعماقهم انشداد للدين، حنين للإسلام، هم يعتبرون الدين هوية لهم، هم يعتبرون الدين ملجأ لهم لما فيه من قيم ولما فيه من مبادئ ولارتباطهم وأصالتهم. الناس في عمقهم عمق ديني، في أعماق نفوسهم هناك توجه ديني، هذا تراه في مختلف البلدان وفي مختلف المجتمعات الإسلامية. مهما مورس القمع عليهم ضد الدين فإنهم قد يتكيفون، قد يستجيبون قسران لهذا القمع، لكن في أول فرصة يعود الناس إلى أصولهم وجذورهم. رأينا ذلك في الجمهوريات التي حكمها الشيوعيون فيما كان يطلق عليه الاتحاد السوفيتي، حكموا الناس بالنار والحديد وبالقوة، فرضوا عليهم الإلحاد ومنعوا أي مظهر من مظاهر الدين والتدين. لكن حينما انهار ذلك الحكم الماركسي، حينما انهار الاتحاد السوفيتي واستقلت تلك الجمهوريات، عاد الناس إلى طبيعتهم وأعلنوا تدينهم والتزامهم بمبادئ الدين وقيم الدين ومظاهر الدين، طبعا في حدود متفاوتة تبعا لنشأتهم ولمستواهم من الوعي والمعرفة الدينية. وهكذا في بلادنا العربية، كم حاول حزب البعث الحاكم في العراق، الحزب البعث الصدامي في العراق، حاربوا الدين بمختلف الوسائل والأساليب. كان العلماء والطلبة الذين يعتقلون يجعلوهم في شعبة مكافحة الرجعية، يعتبرون الحالة الدينية حالة رجعية، سوين شعبة لمكافحة الرجعية يعني الحالة الدينية. قتلوا العلماء، أضعفوا الحوزات العلمية، عملوا، فعلوا، اجتهدوا وظنوا أنهم استطاعوا أن يستأصلوا الدين من نفوس الناس. فلما انكشف الغطاء وسقط الطاغوت، وإذا بالناس يعودون إلى جذورهم وأصولهم، ومن قبل ذلك حينما أتيحت لهم بعض الفرص. إذن الناس عمقهم عمق ديني، ناس ملتزمون بهويتهم الإسلامية، وحقهم، بالإضافة إلى أن الدين حق، ما شافوا بديل أفضل. جربت الشعوب مختلف الطروحات ومختلف التوجهات فلم تر منها إلا الويل والدمار، ما شافوا البديل الأفضل من الدين. وكما نعتقد ليس هناك بديل أفضل من الدين حينما يطبق الدين بشكل سليم صحيح. إذن لا غرابة أن نجد أن الشعب التركي ينتخبون ذوي الأصول والجذور الإسلامية ويلتفون حول أي راية يرون أنها أقرب إلى دينهم وإلى مبادئهم. وهذا وجدناه أيضا في مختلف المناطق والبلدان، أن الناس حينما تتاح لهم الفرصة للتعبير عن رأيهم واختيارهم يختارون هذا الاتجاه الديني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما حصل في تركيا يؤكد هذه الحقيقة، أن أفضل حل لمشكلات الشعوب حين تختلف الآراء والتيارات والاتجاهات الاحتكام إلى رأي الناس وإلى صناديق الاقتراع. كانت هناك أزمة في تركيا حول انتخاب واختيار رئيس الجمهورية، حول تعديل الدستور، هناك أحزاب قومية عنيفة، هناك أحزاب علمانية، هناك إرادة العسكر، هناك مختلف التوجهات، لكن العقل والحالة الحاكمة هناك في تركيا لا أقل في وضعها الحالي وبسبب الظروف السياسية وقضية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية والشروط التي يتطلبها هذا الانضمام، فرص العسكر في الانقلاب لم تعد كما كانت في الماضي، فالاحتكام إلى صناديق الاقتراع. الناس ما هو رأيهم؟ وهذا هو الطريق السليم. الآن كل الشعوب وصلت إلى هذا الخيار، أن الحل الصحيح لأي أزمة، لأي اختلاف، لأي مشكلة توجد في أي مجتمع من المجتمعات، وهي موجودة في كل المجتمعات، الاحتكام إلى رأي الناس وصناديق الاقتراع. حينما تكون الانتخابات نزيهة وسليمة، خلاص الذي يأخذ الأغلبية هو الجدير بأن يدير الأمور. إذا في جهة ثانية عليها أن تشتغل، فإذا في الانتخابات القادمة حصلت هي الأغلبية، من حقها يكون أن تكون هي في نفس الموقع. هذا ما نرى في أمريكا، في أوروبا، في مختلف المناطق، وهذا هو المسار الصحيح. هذا عقل الإنسان وتجارب الإنسان أوصلت الإنسان إلى أن هذا هو من أفضل الطرق. لا نستطيع أن نجزم 100% أفضل، لكن من أفضل الطرق، ليس هناك طريق أفضل من هذا الطريق، الخيارات الأخرى أسوأ. الجانب الثالث الذي يهمنا الإشارة إليه هذا الاعتدال والتعقل عند الإسلاميين في تركيا. نحن وجدنا ألوان من التوجهات الإسلامية وخاصة في البلاد العربية تعتمد منطقة التشدد والتطرف ومغالبة الأمور والإصرار حتى بوسائل العنف للوصول إلى موقع السلطة والحكم. في تركيا الحركة الإسلامية تاريخها يشهد لها بالاعتدال والنضج والتعقل في طروحاتهم. وهنا نشير إلى نقطة قريبة من موضوعنا في الخطبة الأولى، هذه الجهة التي فازت في الانتخابات، كيف فازت في الانتخابات؟ حزب العدالة والتنمية، الشعب جربهم، رئاسة الوزراء كانت بيدهم، كان عددهم في البرلمان عدد غالب أكثر من بقية الأحزاب والتيارات الأخرى، يشكلون الأغلبية ولذلك شكلوا الحكومة. الشعب شافهم من خلال الحكم كيف اهتمامهم بالتنمية، كيف اهتمامهم بمصالح الناس، ولذلك حتى الفئات غير المتدينة وغير المسلمة اختارتهم. الأرمن في تركيا كان اختيارهم لهم، الأرامنة في تركيا، وجهات كثيرة كانت معهم حتى من غير المتدينين. الحالة العامة في الشعب التركي، لماذا؟ الناس ما انتخبوهم إعجابا بعقائدهم، ولا انتخبوهم إعجابا بعباداتهم، وإنما انتخبوهم لأنهم رأوا أن هذا يصلح حياتهم، يفيدهم، الناس يريدون ما يفيدهم. ومن حق الناس أن يبحثون عن البرنامج الأنفع وعن الحكومة الأصلح لهم. أحد العلماء كان يشبه، يقول أنت إذا كان عندك بستان أو مكان تخاف عليه من اللصوص والحرامية في الليل، وخيرت بين أن تأتي له بأجلكم الله كلب يحمي من السراق، بحيث بمجرد أن يأتي سارق ينبح هذا الكلب يخيف السارق يوقظك، أو يجيب لك في المقابل رجل متدين مواظب طول الليل يحييه بالعبادة. المتدين إله مقامه وإله قدسية عندك، لكن تجيبه في الليل يحرس البستان مالك ما يفيدك، لأنه راح ينشغل بالعبادة والتضرع وساجد وقائم وراكع والحرامية يسوي شغلهم. في هذا الموقع لعل أجلكم الله كلبا ينفعك لأداء هذه المهمة أكثر. أنا لا أقول أن الناس يسلمون أمورهم إلى الفاسقين، إلى الفاجرين، إلى المنحرفين، لكن أريد أن أقول أن الناس يهمهم من ينفعهم، من يحمي مصالحهم، من يسير أمور حياتهم بالشكل الأفضل. وحينما وجد الشعب التركي أن هؤلاء في ظل حكمهم كان هناك تنمية اقتصادية، كان هناك نوع من الاستقرار السياسي، كان هناك نوع من الاحترام للأقليات والقوميات المختلفة كالأكراد. أفضل مرحلة للقومية الكردية في تركيا هو في ظل هذه الحكومة، حكومة حزب العدالة والتنمية. والآن في الانتخابات أيضا الأكراد حصلوا على أكبر عدد من المنتخبين في البرلمان التركي. لما رأى الناس أن هذه الحكومة تفيدهم التفوا حولها، من مختلف الأديان، من مختلف المذاهب، من مختلف القوميات. هذا التعقل عند الحركة الإسلامية في تركيا، وهذا التوجه للبرامج التي تخدم الناس وتنفع الناس، يبدو أن هذا هو الخيار الصحيح وهذا هو الخيار المناسب. نرجو أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لخدمة الدين ولخدمة المجتمع. المؤامرات والأعداء والطامعون والطامحون والضغوط المختلفة، لا نتوقع منهم أنهم يحققون كل ما يتوقعه المتدينون والمسلمون منهم، وهم لا يعلنون ذلك. هم لا يقولون نحن جئنا حتى نطبق حكم الإسلام والشريعة الإسلامية. هم أيضا يعرفون الظروف التي يعيشون فيها، ولكن نسأل الله تعالى أن يوفقهم للسداد وللخير، وأن يقدموا نموذجا مناسبا، وأن يرتقوا بأوضاع تركيا إلى ما نعتقد أن الشعب التركي يتطلع إليه من العودة إلى الإسلام في قيمه ومبادئه وتعاليمه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمور المسلمين في كل مكان، وأن يجنبهم الفتن والأزمات وحالات التناحر وسفك الدماء بغير حق. اللهم وفقنا لمراضيك، اللهم جنبنا عن معاصيك، أصلح ولاة أمور المسلمين، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم تغمد أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالرحمة والمغفرة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.